من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى الكلام في موضوع الوضع وعلاقته بالدلالة التصورية والدلالة التصديقية. وهذا المبحث عادة من المباحث التي ينبغي أن تبحث في علم اللغة وليس في علم الأصول، ولكن هذا المبحث ذهب الأصوليون على بحثه كعادتهم في بحث المسائل ذات العلاقة بالموضوعات الأصولية. عادة ما يبحث الأصوليون بعض المباحث التي ترتبط بعلم الأصول، فتكون هذه المباحث مباحث لغوية أو مباحث كلامية أو مباحث فلسفية مثلا، ويتعمق البحث الأصولي في هذه المباحث، وقد يتخذ البحث الأصولي في هذه المباحث منحى ربما لا يتفق أو لا يتطابق مع المنحى الذي عليه هذه المباحث في إطار التخصص في دائرة البحوث الخاصة بها. الدلالة التصورية، الدلالات المتقدمة كما قلنا قسمناها إلى ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، والدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية. وقلنا أن الدلالة التصورية هي المقصود بها تصور المعنى عندما يذكر اللفظ، والدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة على قصد الإخطار، إخطار المعنى عندما يذكر المتكلم المعنى، فتحصل دلالة في ذهن المستمع على أن المتكلم أراد أن يذكر المعنى عندما ذكر اللفظ. والدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية، يعني أن المتكلم عندما تكلم كان لديه مراد جدي، أراد أن يحكي عن مراده الجد هذا، وأراد أن يخبرنا عن هذا المراد الجد. هنا نسأل هذا السؤال في هذا البحث، نقول أن الدلالة التصورية تعبر عن علاقة علمية وسببية بين اللفظ والمعنى. يعني الآن عندما أذكر هذه الألفاظ رأسا يقفز إلى ذهن المستمع مجموعة من المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ، فإذا اللفظ الدال يكون سببا لتصور المعنى وحضور المعنى في الذهن. وهذه العلاقة، العلاقة السببية بين اللفظ، يعني بين استعمال اللفظ وبين تصور المعنى، وهو ما عبرنا عنه بالدلالة التصورية، علاقة حقيقية واقعية، أي أنه كلما استعملت اللفظ الموضوع لمعنى وليس اللفظ المهمل، حضر في الذهن المعنى الموضوع له هذا اللفظ. هذه العلاقة السببية بين استعمال اللفظ وبين تصور المعنى من أين نشأت؟ يعني الآن العلاقة السببية القائمة بين سبب ومسبب، بين علة ومعلول، هذه العلاقة قابلة للتفسير. هنا نقول هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، يعني بين استعمال اللفظ وبين حضور المعنى في الذهن، والتي هي علاقة حقيقية واقعية، من أين نشأت؟ ونقول علاقة حقيقية لأننا نعني هذا، أنه عندما أستعمل اللفظ يحضر المعنى في الذهن. فإذا هناك سبب ومسبب، السبب هو استعمال اللفظ، والمسبب المعلول هو حضور المعنى، حضور صورة المعنى في الذهن. ما هو يبرر هذه العلاقة؟ ما هو منشأ هذه العلاقة؟ يعني كيف نفسر هذه العلاقة؟ من أين نشأت هذه العلاقة؟ هل أن اللفظ بذاته يقتضي مثل هذه السببية، أو أن هناك منشأ آخر؟ في منشأ هذه العلاقة وفي تفسير هذه السببية بين استعمال اللفظ وتصور المعنى ذكرت عدة نظريات، أو بتعبير المصنف هناك عدة مسالك. الأول منها هو يقول هذا التفسير الأول، تفسير ينسب الى بعض المتقدمين، وهذا التفسير كما سيتضح واضح البطلان. هذا التفسير يقول ان هناك علاقة ذاتية بين النقد والمعنى، اي ان السببية هي سببية ذاتية، لفظ ما بذاته يقتضي الدلالة على معنى ما، كالعلاقة الذاتية القائمة بين العلة والمعلول، كالعلاقة الذاتية القائمة مثلا بين الأثر والمؤثر. يعني لفظ ما بذاته عندما يستعمل يقتضي الدلالة على معنى ما، يتصور معنى ما عندما يستعمل هذا اللفظ. ومن الواضح ان هذا التفسير تفسير باطل. لماذا؟ لان هذا التفسير يقتضي، يعني لازم هذا التفسير، ان الانسان غير العارف باللغة مجرد ان يذكر امامه لفظ ما لابد ان يحصل في ذهنه معنى ما. يعني لو جئنا بانسان لا يعرف اللغة العربية، انسان اعجمي مثلا، فعندما يذكر امام هذا الانسان لفظ ما لابد ان يحضر في ذهنه معنى ما. لماذا؟ لانه في ضوء هذا التفسير العلاقة بين لفظ ما ومعنى ما علاقة ذاتية، والعلاقة الذاتية تقتضي انه كلما ذكر اللفظ يحضر المعنى، بقطع النظر عن ان المستمع يعلم بهذا المعنى او لا يعلم بهذا المعنى. فمن الواضح ان العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية، وانما هي علاقة مجعولة موضوعة. ولذلك على هذا الاساس تعددت اللغات، وعلى هذا الاساس استطاع الانسان ان يتصرف في اللغة، يعني وضع هذا اللفظ لذلك المعنى وذاك اللفظ لذلك المعنى. اذا هذا التفسير الاول، يعني تفسير السببية بين اللفظ والمعنى بالسببية الذاتية، تفسير غير صحيح. هذا واضح. التفسير الثاني، التفسير الثاني يفترض ان العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت من الوضع، يعني اساسا ليست هناك علاقة بين لفظ ما ومعنى ما، وانما العلاقة بينهما نشأت من ان لفظ ما وضع لمعنى ما. ولذلك لو فرضنا ان غير هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، كما هو في الانجليزية مثلا وضع لفظ اخر لمعنى ما، او كما هو في اللغة الفارسية وضع لفظ اخر لمعنى ما، في اللغة الانجليزية وضع لفظ اخر مثلا لمعنى ما، في اللغة الفارسية وضع لفظ اض لمعنى ما، فمعنى ذلك انه يمكن ان يدل ذلك اللفظ الاخر على هذا المعنى. اذا هذه العلاقة ليست علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، والسببية ليست سببية ذاتية، وانما هذه السببية بوضع واضح، بجعل جاعل. واذا بوضع واضح، عملية الوضع ما هي؟ يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى وسببية دلالة اللفظ على المعنى انما نشأت من الواضح. كيف تمت عملية الواضح؟ يقول هذا التفسير ان عملية الوضع هي عبارة عن اعتبار، عبارة عن افتراض، عبارة عن جعل. يعني الواضع اللغوي عندما وضع لفظ ما لمعنى ما اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، افترض هذا اللفظ لهذا المعنى. عندما اضع لفظ زيد لولدي زيد، يعني اعتبر لفظ زيد لمعنى ولدي زيد، اجعل هذا اللفظ لهذا المعنى، افترض هذا اللفظ بهذا المعنى. وهذا الاعتبار يصور بعدة تصويرات. يعني نوع المعتبر ما هو؟ المجعول ما هو في هذه العملية؟ المفترض ما هو؟ اسم قال بان المعتبر هو سببية اللفظ بتصور المعنى، يعني نفس السببية، نفس العلاقة العلية بين استعمال اللفظ وتصور المعنى يجعلها الجاعل الواضع، يجعلها الواضع، يعتبرها الواضع، يفترضها الواضع. وقال آخرون أن الاعتبار هو عبارة عن جعل كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، يعني يجعل لفظ ما أداة لتفهيم معنى ما، يجعل لفظ زيد أداة لتفهيم معنى ولدي زيد، وسيلة وواسطة لتفهيم هذا المعنى. وقسم ثالث قال أن الاعتبار هو عبارة عن وضع اللفظ على المعنى فوق المعنى، نظير ما توضع الأعمدة على رؤوس الفرافق. يعني عبارة الاعتبار أو الوضع، الوضع هو اعتبار، هو جعل، هو افتراض، وهذا الجعل الجاعل يقوم بهذه العملية، يأتي باللفظ ويضعه فوق المعنى على المعنى، كما توضع عادة علامات وأدلة على المسافات المعينة. يعني هذا مكان معين توضع عليه علامة معينة لتشير إلى أن هذا المكان يمنع التوقف فيه، هذا المكان يمثل الحد الفلاني، توضع علامة معينة دالة. فإذا نلخص الكلام فيما تقدم، نقول أن المسلك الثاني، النظرية الثانية تقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت، علاقة بين اللفظ ما ومعنى ما نشأت من الواضع، أكو واضع أكو جاعل. والوضع ما هو؟ قالت الوضع هو عبارة عن، هو نحو اعتبار، يعني عملية جاعل، عملية افتراض. المعتبر ما هو؟ المجعول ما هو؟ المجعول أو المعتبر فسر بثلاثة تفاسير. التفسير الأول يقول أن الاعتبار هو اعتبار سببية، أي اعتبار سببية اللفظ تصور المعنى. والثاني قال أن الاعتبار هو اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى. والثالث قال أن الاعتبار هو اعتبار كون اللفظ فوق المعنى على المعنى، كما توضع العلامات المعينة على المحلات التي تشير إليها. هذا هو بيان المسلك الثاني. المصنف ناقش في هذا المسلك الثاني، وبعبارة أخرى أن المصنف قبله من جهة ورفضه من جهة أخرى، قال إن هذا التفسير الثاني للعلاقة بين اللفظ والمعنى تفسير صحيح، ولكنه لم يقدم من الحل إلا خطوة واحدة. صحيح العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة نشأت من خلال عملية الواضع، وضع الواضع، كان عملية جعل، ولكن ما هو المجعول وما هو المعتبر ليس ما ذكر. فإذا هذا التفسير تفسير ناقص، تفسير غير تام. يعني هذه النظرية لم تتمكن أن تصور لنا وتفسر لنا العلاقة الناشئة بين اللفظ والمعنى، وعلاقة السببية، سببية اللفظ لحضور المعنى في الذهن تفسيرا تاما. ليش؟ لأنه يقول أن السببية بين استعمال اللفظ وتصور المعنى سببية واقعية أو ليست واقعية. سببية واقعية، كيف سببية واقعية؟ كما أشرت قبل قليل، قلت عندما أستخدم هذه الألفاظ تحصل في ذهن المستمع المعاني، يعني في ذهنك وأنت تستمع الآن تحصل المعاني، فلابد أن يكون اللفظ سبب واقعي لحضور المعنى. فسببية بين اللفظ والمعنى سببية حقيقية، سببية واقعية. إذا كانت هذه السببية سببية واقعية، الأمور الواقعية عادة لا تتحقق بالاعتبارات وبالجد، لأن الاعتبار والافتراض، الاعتبار افتراض، والافتراض لا يغير، غير الحقيقة حقيقة. يعني أنت الآن تقول أعتبر هذه الورقة نار، أفترض أن هذه ورقة نار، تصير نار؟ لا. كيف تصير هذه الورقة نارا؟ لا بد أن تأتي بعود الدخان ثم تشعل هذه الورقة. يعني لابد من عملية واقعية توجد النار، عملية الاحتراق التي توجد الاحتراق هذه الورقة. أما تقول لو تجد ألف سنة وتقول اعتبرت هذه الورقة نارا، اعتبرت هذه الورقة نارا، أكتبها نارا، تكون نارا لا تكون نارا. لماذا؟ لأن النار أمر واقعي، أمر حقيقي، وهذا الأمر الواقعي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بسبب واقعي، يعني لا يكون بمجرد الاستراض والاعتبار. نقول سببية اللفظ بتصور المعنى سببية واقعية. ليش؟ لأنه أنا الآن من أكثر اللفظ يجب أن في المعنى. فهذه السببية الواقعية لا يمكن أن تفسرها نقول مجرد أن أكثر هذا اللفظ لهذا المعنى، مجرد أن أعتبر هذا اللفظ بهذا المعنى، مجرد أن أعتبره تتحقق السببية. لابد من تفسير أعمق وأدق لحصول السببية وتحقق السببية. إذن هذا التفسير تفسير ناقص، تفسير غير تام. يعني تقدم بالحل كما قلنا خطوة واحدة فقط، ولم يقدم لنا نظرية كاملة في تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى. فلا بد من المصير إلى تفسير آخر. ما هو التفسير الآخر؟ النظرية الثالثة أو المسلك الثالث قدم لنا التفسير الآخر. ما هو التفسير الآخر؟ قال المسلك الثالث أن دلالة اللفظ على المعنى والسببية العقائم بين اللفظ والمعنى تنشأ من الواضع. فإذا الثالث يتفق مع الثاني في أن هذه السببية ناشئة من الواضع، ولكنه يقول أن هذا الواضع ليس اعتبار كما قال المسلك الثاني، وإنما هو تعهد. كيف تعهد؟ يعني الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى، عندما وضع الواضع لفظة ما لمعنى ما، تعهد أنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا عندما يقصد تفهيم هذا المعنى. يعني لا يستعمل لفظ ما إلا عندما يريد تفهيم معنى ما وإحضار معنى ما في ذهن المستمع، وبذلك يكون الواضع متعهدا. الواضع عند قرار، عند تعهد، عند اتفاقية. هذا تعهد شنو؟ قرار شنو؟ قرار أنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا عندما يريد أن يحضر هذا المعنى في الذهن، إلا عندما يريد أن يفهم هذا المعنى. يعني أنت الآن عندما تسمي ولدك علي تكون هذه التسمية عبارة عن قرار أنت اتخذته وتعهد من عندك، تتعهد أنك لا تستعمل لفظ علي إلا عندما تريد أن تفهم المستمع لمعنى ولدك علي، إلا عندما تريد أن تحضر صورة ابنة علي في ذهن المستمع. فإذا العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة نشأت من الواضع وليست علاقة ذاتية كما قال المسلك الأول، وإنما هي علاقة وضعية كما قال المسلك الثاني. ولكن الفرق أنها ليست ناشئة بسبب الاعتبار والجعل كما قال المسلك الثاني، وإنما هي ناشئة بسبب التعهد، لأن الواضع عبارة عن تعهد، أن الواضع هو متعهد أن لا يستعمل اللفظ إلا عندما يريد تفهيم معنى. وعلى هذا الأساس نقول تنشأ ملازمة بين استعمال اللفظ وبين قصد تفهيم المعنى. يعني كلما استعمل اللفظ لا بد أن يكون المستعمل لللفظ، كلما استعمل لفظ علي لا بد أن يكون المستعمل لللفظ قاصدا لتفهيم معنى الولد علي، يعني إحضار صورته بالذهن. هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم من هذا أن يكون الواضع هو سبب الدلالة التصديقية. يعني الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية ما هي؟ وهي قصد اختار المعنى. قلنا الدلالة التصديقية التي تحصل في ذهن المستمع تدل على ماذا؟ تدل على أن المتكلم قصد اختار المعنى الذي يدل عليه اللفظ في الذهن. على هذا الأساس، على أساس نظرية التعهد، نظرية التعهد ماذا تقول؟ نظرية التعهد تقول أن الذي يستعمل اللفظ يقصد إخطار المعنى، يقصد تفهيم المعنى في الذهن. وعلى هذا الأساس نقول الدلالة التطبيقية تكون معلولة وناشئة من الواقع. ليش ناشئة من الواقع؟ لأن الواقع معنى هو قصد تفهيم المعنى، والدلالة التطبيقية تدل على قصد تفهيم المعنى. الدلالة التصورية من الناشئة من باب أولى. إذا الدلالة التطبيقية ناشئة من الواقع تكون الدلالة التصورية ناشئة من الواقع، لأن الدلالة التطبيقية هي طول الدلالة التصورية كما قلنا. يعني لا بد من دلالة تصورية أولا، يعني لا بد من حضور صورة المعنى أولا في الذهن، ثم بعد ذلك نقول، يعني بعد ذلك يحصل لدى المستمع ماذا يحصل لديه؟ يحصل لديه حالة وهي التي نسميها الدلالة، وهي أن المتكلم عندما تكلم فقد تفهيم المعنى، فقد إخطار المعنى في الذهن. الدلالة على قصد إخطار المعنى، قصد تفهيم المعنى. فإذا الدلالة التصديقية تستبطن الدلالة التصورية، أو قل الدلالة التصديقية هي طول الدلالة التصورية. لو لم تكن دلالة تصورية لا توجد دلالة تصديقية. لا بد أولا أن تحضر صورة المعنى في الذهن، ثم بعد ذلك يحصل حكم، يحصل تصديق، تصديق بأن المتكلم قصد تفهيم المعنى. ومن هنا تكون لما كانت الدلالة التصديقية دلالة وضعية في ضوء نظرية التعهد، من باب أولى تكون الدلالة التصورية أيضا دلالة وضعية. التصديق والفاعل وليكن. نقول من هنا نتعرف على الفرق بين المسلك الثاني والمسلك الثالث. يعني النظرية التي فسرت العلاقة بين اللفظ والمعنى بالاعتبار، قالت أن العلاقة ناشئة من الواضع، والواضع هو نحو اعتبار. والنظرية الثالثة التي فسرت العلاقة بين اللفظ والمعنى بأنه ناشئ من التعهد، قالت أن العلاقة علاقة وضعية، والواضع عبارة عن تعهد، والواضع عبارة عن متعهد. يوجد فرق بينهما. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق الأول بينهما ما ذكرناه، أن الدلالة التصديقية بالنسبة إلى نظرية التعهد تكون ناشئة من الواضع، بينما فضلا عن الدلالة التصورية، بينما الدلالة التصديقية بناء على النظرية الثانية، بناء على نظرية الاعتراف، تكون ناشئة من حال المتكلم. ولذلك قلنا أن المتكلم إذا كان نائما تنشأ من كلامه دلالة تصديقية أو لا تنشأ، لا تنشأ من كلامه دلالة تصديقية، ينشأ من كلامه دلالة تصورية فقط. الدلالة التصديقية معلولة لحال المتكلم، بينما الدلالة التصورية معلولة للواقع. يعني مجرد أن يوضع اللفظ للمعنى، إذا استعمل اللفظ يحضر المعنى. إذا أخذ اللفظ من أي جهة، من نائم، من آلة، من متكلم، من أي جهة، بقطع النظر عن الجهة يحضر المعنى، تحضر صورة المعنى في ذهن المستمع. بينما الدلالة التصديقية لا بد من النظر إلى حال المتكلم. إذا كان المتكلم نائما، نقول النائم لا يوجد لديه قصد لتفهيم المعنى وأثار المعنى في الذهن. بينما المتكلم المنتبه، وإن كان هاجلا، هذا المتكلم يقصد تفهيم المعنى. فالدلالة التصورية دلالة وضعية، أو قل ناشئة من الواضع في ضوء نظرية الاعتبار، والدلالة التصديقية ناشئة من حال المتكلم. أما في ضوء نظرية التعهد فالدلالة التصديقية ناشئة من حال المتكلم، والدلالة في ضوء نظرية التعهد الدلالة التصديقية ناشئة من الواضح فضلا عن الدلالة التصورية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بينهما أنه في ضوء نظرية التعهد لا بد أن يكون كل متكلم واضعا. شلون يكون كل متكلم واضع؟ لأنه المتكلم لا بد أن يكون قاصدا لتفهيم المعنى. يعني أنت وضعت هذا الاسم لولدك، وضعت اسم علي لولدك علي، أنت واضح الوضع معناه تعهد في روح النظرية، نظرية التعهد، يعني تتعهد أنه لا عندما تريد تفهيم معنى علي أخبار صوت في ذهن المستمع تستعمل لفظ علي. أنا عندما أريد أن أستعمل هذا اللفظ لكي أحضر هذا المعنى، يعني أستعمل لفظ علي حتى أحضر صورة ولدة علي في ذهن المستمع، فحينئذ أيضا لا بد أن أكون متعهدا. متعهد لماذا؟ أنه أستعمل هذا اللفظ، لا أستعمل هذا اللفظ إلا بقصد إحضار لفظ علي، إلا بقصد تفهيم معنى علي في ذهن المستمع، فحينئذ أكون واضعا، لأن هذا القصد اللي عندك أيضا أنت الواضع نفسه راح يكون عندي. أنت كواضع شنو قصدك؟ قصدك أنك لا تستعمل لفظ علي إلا عندما تقصد تفهيم معنى ولدك علي. أنا أيضا عندما أريد أن أستعمل هذا اللفظ حتى أحضر المعنى، أيضا لابد أن أكون قاصد ومتعهد أنه لا أستعمل هذا اللفظ إلا عندما أقصد تفهيم هذا المعنى. وعلى هذا الأساس في النتيجة يكون كل مستعمل واضعا، أو كل متكلم يكون متعهدا، يكون قاصدا تفهيم المعنى، وبالتالي يكون واضعا لكي تتم الملازمة في كلامه بين اللفظ وبين تفهيم المعنى. أما بناء على النظرية الثانية، نظرية الاعتبار، فنقول أن الواضع أن اللفظ إذا وضعه الواضع لمعنى، يعني أنت إذا وضعت لفظ علي لولدك علي، فإذا هذا تنشأ علاقة بين اللفظ وبين المعنى، وتنشأ سببية، ولذلك كلما استعمل هذا اللفظ يحضر المعنى في ذهن المستمع، يعني تتحقق الدلالة التصورية. يعني أي شخص من الأشخاص علم بوضع لفظ علي لولدك علي، إذا استعمل هذا اللفظ حضر هذا المعنى من دون حاجة إلى أن نفترضه واضع، ومن دون حاجة إلى أن تتكرر عملية الوضع بعدد المتكلمين وبعدد المستعملين اللفظ في المعنى. هذا هو الفرق الثاني. إذا اتضح هذا، إذا اتضحت النظرية الثالثة، واتضح أيضا الفرق بين النظرية الثالثة والنظرية الثانية، بين الاعتبار وبين التعهد، نقول هل أن النظرية الثالثة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ تبين أن النظرية الثانية نظرية الاعتبار مو صحيحة، أو قلنا على ليست صحيحة على الإطلاق، وإنما هي تقدم تفسير ناقص لعملية الواقع. النظرية الثالثة نظرية التعهد، هذه النظرية صحيحة أو مو صحيحة؟ أقول هذه النظرية ليست صحيحة. صحيح أن الواضع أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة سببية ناشئة من الواضع، وليست علاقة ليست سببية ذاتية، ولكن نقول أن الواضع ليس تعهد. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن الواضع تعهد تنشأ من ذلك بعض الموازم الباطلة، فإذا نقول أن هذه النظرية نظرية باطلة، وذلك لما يلي: أولا نقول أن المتكلم لا يوجد لديه مثل هذا التعهد، يعني لا يتعهد عادة بأنه لا يأتي باللفظ بلفظ الماء إلا إذا فقد تفهيم معنى الماء، المعنى الموضوع له اللفظ، مثل هذا التعهد غير موجود. ليش؟ لأنه لو كان مثل هذا التعهد موجودا فيعني ذلك أن المتكلم متعهد وملتزم التزاما ضمنيا بأنه لا يستعمل اللفظ في المجاز. المتكلم إذا كان متعهدا بأنه لا يأتي بلفظ الأسد إلا إذا قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس، ومتعهد بأنه لا يأتي بلفظ الماء إلا إذا قصد تفهيم معنى الماء، نقول هذا يعني أن المتكلم أيضا متعهد وملتزم التزام ظني بأنه لا يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع في المعنى المجازي. ليش؟ لأنه أساسا هو متعهد أنه لا يستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصد تفسير معنى الحيوان المفترس. فإذا عنده مثل هذا القرار عندما يعني عندما يقصد المتكلم أنه لا يستعمل لفظ الأسد إلا عندما يريد تفسير معنى الحيوان المفترس، فمعنى ذلك شنو؟ أكو مدلول التزامي لهذا التعهد. ما هو المدلول الالتزامي؟ المدلول الالتزامي أنه لا يستعمله في تفسير معنى آخر، يعني لا يستعمله في تفسير معنى الرجل الشجاع. هذا المدلول الالتزامي لتعهد ذات لقرار ذات. فحينئذ يلزم من ذلك بطلان الاستعمال المجازي، يعني عدم إمكان الاستعمال المجازي. بينما نلاحظ أن المتكلم عادة يمكن أن يستعمل اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له، يستعمله في المعنى المجازي. فاستعمال اللفظ في المعنى المجازي يعني أن مثل هذا التعهد لا يوجد لديه. هذا هو النقض الأول. النقض الثاني على نظرية التعهد، نقول أن الدلالة الوضعية أو قل العلقة الوضعية اللغوية والوضعية الناشئة بين اللفظ والمعنى بموجب نظرية التعهد لابد أن تتضمن نحو من أنحاء الاستدلال المنطقي، يعني لابد أن ندرك الملازمة بين اللفظ والمعنى حتى يتحقق الانتقال من اللفظ إلى المعنى. عندما نقول هكذا المتكلم عندما يستعمل لفظ ما يكون قاصدا لتفهيم معنى ما، هذا نفس القصد وهذا نفس التعهد وهذا نفس القرار، هذا نحو من أنحاء الاستدلال. يعني هو يستدل على هذا اللفظ على هذا المعنى بهذا اللفظ، هذا معنى. وإن كان هذا الاستدلال بصورته البسيطة ليس بصورة معمقة، ليس استدلال منطقيا معمقا ومعقدا، نقول اللغة أساسا ظاهرة موجودة في حياة الإنسان قريبة من الظاهرة العفوية، استخدامها قريب من الاستخدام العفوي. يعني لا تتضمن عادة، لا يتضمن الاستعمال اللغوي استعمال اللفظ بقصد اختار المعنى مثل هذا المستوى من الاستدلال وإن كان استدلالا بسيطا. الآن عادة الطفل عندما يستعمل اللفظ بقصد اخبار معناه، هذا الطفل عندما يستعمل اللفظ بقصد اختار معناه لا ينطوي ذهنه على مثل هذا القاص. يعني الطفل الآن بعمر سنة واحدة الذي يقول ما مثلا صرف يستطفه بطريقة معينة، هو أساسا لا يوجد لديه مثل هذا التعهد، لأن ذهن ليس بمستوى إدراك هذا النحو من الاستدلال وإن كان استدلالا بسيطا. يعني الطفل لا يفكر بأنه استعمل هذا اللفظ بقصد تفهيم هذا المعنى بذهن المستمع وإن كانت العملية عملية بسيطة، ولكن ذهن هذا الإنسان في بداية مداركه أوطأ من أن يدرك هذا النحو من الاستدلال الذي هو استدلالا أوليا وبسيطا. بينما نحن نعلم أن العرف اللغوي والدلالة اللفظية أساسا يستعملها كل إنسان حتى الإنسان الذي لا يدرك هذا النحو من الاستدلال وهو الطرف. إذن نقول هذا التفسير تفسير غير تام، يعني تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى بأنها ناشئة من التعهد، ناشئة من الوضع والوضع عبارة عن تعهد. هذا التفسير تفسير غير دقيق. وما هو الصحيح؟ الصحيح هو المسلك الرابع أو النظرية الرابعة. النظرية الرابعة ماذا تقول؟ تقول أيضا تفسر العلاقة أيضا بالواضع، يعني في النظرية الثانية وفي النظرية الثالثة تقول أن العلاقة الناشئة بين لفظ ما ومعنى ما هي علاقة ناشئة من الواضع، من وضع الواضع، ولكن هذه العلاقة تتعمق في تفسيرها. تقول أساسا يوجد قانون في الذهن البشري، قانون تكويني، يعني هناك حالة مفطور عليها عقل الإنسان، وهذه الحالة ندركها في حياتنا الطبيعية، وهي أنه كلما اقترن شيئان فالذهن البشري عادة ينتقل من أحدهما إلى الآخر، وهذه حالة احنا نشوفها دائما. أنت الآن من تشوف
يروحون يزورون مريخ سوى، يزورون بالسوق سوية، يزورون المجال سوية، بالتعازي موجودين سوية. أنت الآن في ذهنك أكثر من حالة، لو دائما أخو شخصين أو أخو ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص مقترنين، كثيرا ما نلاحظ اثنين من الأصدقاء مقترنين مثلا، إذا لاحظنا أحدهم في يوم مثلا في المسجد أو في تعزية أو في السوق أو في أي مكان، فرأسا خصوصا إذا كان الاقتران وثيق بينهما لا نراهما إلا سوية، رأسا ينتقل ذهنك عندما يرى هذا الشخص إلى صديقه الآخر. هذا شنو منشأ؟ هذا منشأ أنه أكو حالة فطرية تكوينية طبيعية في الذهن البشري، هذه الحالة أن الذهن البشري كلما لاحظ مكررا أمرين قرن بينهما ربط بينهما، فإذا قرن بينهما وربط بينهما حينئذ إذا تحقق أحدهما، إذا لاحظ الذهن أحدهما ينتقل رأسا إلى الثاني، وهذا الاقتران بين أمرين قد يكون كما قلنا في مثال الصديقين أو الأصدقاء، وفي مثال الأمور الطبيعية كالاقتران بين صوت الرعد والمطر مثلا، والاقتران بين الزئير والأسد مثلا، ومرة أخرى يكون الاقتران بسبب الجعل، بسبب الواضع. الواضع هو الذي يقرن بين أمرين. كيف يقرن بين أمرين؟ كما هو في عملية الوضع اللغوي، كما هو في علامات المرور. علامات المرور أساسا دائرة المرور هي التي وضعت هذه العلامة، علامة ممنوع الوقوف أو علامة تقاطع الطرق لهذه الحالة دالة على تقاطع الطرق أو دالة على منع التوقف مثلا، فحصل اقتران بين هذه العلامة وبين منع الوقوف بين هذا المعنى. كما هو في الألفاظ والمعاني في اللغات، في اللغات عادة عندما يقرأ لفظ بمعنى، يعني يوضع لفظ بمعنى، أنت تضع لفظ علي لولدك علي، الواضع اللغوي باللغة العربية وضع لفظ ما لمعنى ما، ليس عملية الوضع مجرد أن اعتبر اللفظ بالمعنى تحقق الوضع، تحققت السببية، وإنما لابد أن تحصل عملية تكرار. أنت عندما تضع لفظ علي لولدك علي، أولا تسألك أمك تقول لك ما مثلا شنو سميت الولد المحروس، تقولها سميتها علي، بعدين استئلت نظر الثوب أختك تقولها سميتها علي، زوجتك تسألها أختها مثلا تقولها سميتها علي، بعدين الأولاد بالبيت يخبرون مثلا أصدقائهم يقولون أخونا الجديد سمينا علي، وهكذا تتكرر العملية مرارا، ورا يوم ما أحد يحصل اقتران، يحصل اقتران بين لفظ علي وبين معنى ولدك علي، وحينئذ يتحقق الوضع بهذه الكيفية. فإذا الوضع يعتمد على قانون ذهني في الذهن البشري، وهذا القانون يرى أنه كلما حصل ارتباط واقتران وعلاقة وثيقة بين أمرين، فمجرد أن يلاحظ الذهن أحد الأمرين ينتقل إلى الآخر. الواضع اللغوي يقرن بين اللفظ والمعنى،
وثم القارن عندما يقول جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى ثم تكرر العملية كم مرة يحصل ارتباط بينهما. عندما يحصل هذا الارتباط وهذا الاقتران وهذه العلاقة مجرد أن يلاحظ الذهن اللفظ يقال مثلا لفظ علي يحفظ في الذهن المعنى الأمر الآخر وهو المعنى المقترن بهذا الأمر المقترن بالله. فإذا من الواضع هو نحو اقتران يسير بين اللفظ والمعنى، فكلما تم تصور اللفظ يتم تصور المعنى. هذا هو تمام الكلام في تفسير الواضح النظرية الصحيحة. في تفسير الواضح هي النظرية الرابعة. بقيت نقطة أخيرة في المقام، وهي أن الواضح مما تقدم يتبين هو سبب الدلالة التصورية، يعني الدلالة التصورية تصور المعنى ناشئ من الواضح. أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية، الدلالة على قصد اختار المعنى الأولى والدلالة على قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية، الدلالة التصديقية الأولى والثانية ناشئتان من حال المتكلم، طبعا بناء على النظرية الرابعة في تفسير الوضع، نظرية القرن الأخير، والنظرية الثانية نظرية الاعتبار بناء على النظرية الرابعة والنظرية الثانية، أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية ناشئتان من حال المتكلم. نلاحظ المتكلم، نلاحظ الجهة التي صدر منها هذا الكلام، ولذلك قلنا إذا صدر الكلام من نائم لاحظ نلاحظ حالته، إذا كان نائم لا توجد لا دلالة تصديقية لا أولى فضلا عن الثاني أما موجودة، وإذا كان المتكلم هاجر نلاحظ حالته لا توجد إلا دلالة تصديقية أولى، وإذا كان المتكلم لديه مراد جدي جاد فيما أخبر عنه توجد دلالة تصديقية أولى وأولى وثانية. فإذا الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية معلولتان لحال المتكلم، بينما الدلالة التصورية معلولة للواقع. نقرأ هذا الكلام. الواقع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، يعني بالدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والثانية. والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، يعني أي أن تصور اللفظ هو سبب لتصور المعنى، أو قل أن استعمال اللفظ عندما تقول لفظ ما حينئذ يحصل في ذهن المستمع معنى ما، ولما كانت السببية بين شيئين لا تتحقق لا تحصل بدون مبرر لا بد لها منشأ، اتجه البحث إلى تبريرها إلى تفسيرها والبحث عن منشئها. ومن هنا نشأت عدة احتمالات في تفسير علاقة السببية بين استعمال اللفظ وتصور المعنى. الأول المسلك الأول تفسير السببية بالسببية الذاتية، احتمال السببية الذاتية بأي معنى؟ بأن يكون اللفظ بذاته لفظ الماء بذاته دالا على المعنى، يعني يقتضي معنى ما وسببا لإحضار صورة المعنى في ذهن المستمع. ولا شك في سقوط هذا الاحتمال. لماذا؟ لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة للفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم، يعني قبل تعلم اللغة ما يعرف الإنسان المعاني التي تدل عليها الألفاظ في هذه اللغة. فإذا كانت العلاقة علاقة ذاتية بعد يحتاج إلى تعليم ما يحتاج إلى تعليم، لابد كلما استعمل اللفظ يحضر المعنى، لأن هذا اللفظ يقتضي هذا المعنى، ذاته تقتضي هذا المعنى في الذهن، فلا حاجة أيضا إلى تعلم اللغات. الثاني الاحتمال الثاني افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ بالمعنى، السببية المذكورة يعني سببية استعمال اللفظ لتصور المعنى نشأت من وضع الواضع اللفظ بالمعنى، من وضع الواضع اللغوي لفظ الماء لمعنى ما. والوضع شنو؟ إلى الآن كلام صحيح هذا مسألة الوضع اليوم. لكن الوضع شنو؟ والوضع نوع اعتبار، هذه قضية الاعتبار، يعني نوع جعل، نوع افتراض يجعله الواضع، واعتبار يجعله الواضع، جعل يجعله الواضع، افتراض يجعله الواضع. وإن اختلف المحققون في نوع المعتبر، يعني نوع المجعول، نوع المفترض، هذا مو المعتبر، المعتبر، يعني المعتبر هو الواضع المعتبر. فهناك من قال انه اعتبار سببية اللفظ بتطور المعنى، يعني قال الجعل هو جعل، المجعول هو السببية، المفترض هو السببية. ومن قال انه اعتبار كون اللفظ اداة لتفهيم المعنى، الجعل هو جعل، اللفظ اداة لتفهيم المعنى. ومن قال انه اعتبار كون اللفظ على المعنى، يعني جعل اللفظ فوق المعنى، اعتبار اللفظ فوق المعنى، كما توضع الاعمدة على رؤوس الفراسف، فأدلة على رؤوس الفراسف. ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته الثلاثة، يعني سواء قلنا انه اعتبار سببي، اعتبار سببية، او انه اعتبار كون اللفظ اداة تفهيم المعنى، او انه اعتبار اللفظ فوق المعنى على المعنى، بكل المحتملات الثلاثة. اما سببية اللفظ بتصور المعنى سببية واقعية، يعني امر واقعي، عندما يستعمل لفظ ما يحضر معنى ما، فهذه العلاقة علاقة علمية واقعية. ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء، يعني اعتبار كون لفظ الماء سبب لحضور معنى الماء في الذهن، في ذهن المستمع، او اعتبار ما يقارب هذا المعنى، او اعتبار كما قالوا اعتبار كون اللفظ اداة لتفهيم المعنى، او اعتبار كون اللفظ على المعنى ما يقارب هذا المعنى، المحتملات الاثنين الاخرى لا يحقق السببية واقعا، لا يوجد السببية الواقعية بين استعمال اللفظ وتصور المعنى. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور، يعني يريد أن يقول أن هذا التفسير تفسير قاصر عن بيان حقيقة الواقع، وإن كان هذا التفسير كما قلنا قدم تصور أولي، فقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي، الثالث الاحتمال الثالث، يعني النظرية الثالثة في تفسير العلاقة أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع. فإذا هذه النظرية الثالثة تتفق مع الثانية، الثانية تقول تنشأ من الوضع وهذه تقول تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا كما قالت النظرية الثانية، بل هو تعهد من الواضع، تعهد ماذا؟ بأن لا يأتي الواضع باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، يعني يقول الواضع أنا لا أتي بلفظ ما إلا عندما أقصد تفهيم معنى ما، يعني إلا عندما أريد أن أحضر صورة الماء في ذهن المستمع، وبذلك تنشأ ملازمة بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، تنشأ ملازمة بين الاتيان بلفظ ما وقصد تفهيم معنى ما. ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب. لاحظ هنا بدأ ببيان الفرق بين مسلك الاعتبار ومسلك التعهد، هذا الفرق الأول. ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة، أي مو المستبطنة، المستبطنة يعني التي هي تستبطن ضمنا للدلالة التصورية، يعني الدلالة التصديقية تستبطن الدلالة التصورية، أو قل الدلالة التصديقية في طور الدلالة التصورية، يعني لو لم تكن هناك دلالة تصورية ليست هناك دلالة تصديقية. التصديق البطن تصور، الداخل تصور، كما قرأنا في المنطق تصور أولا ثم تصديق ثانيا، هنا نفس الشيء. أول شيء يحضر، تحضر صورة الماء في ذهنك، وبعد ذلك يحصل لديك حكم، تحصل لديك دلالة. شنو الحكم؟ الحكم في أنك تحت لديك فعل بأن المتكلم عندما تكلم أخذ اختار هذا المعنى في ذهنك. هذه هي الدلالة التصديقية، الدلالة على قصد المتكلم المستقبل ضمن الدلالة التصورية، بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية فقط. وهذا فرق مهم بين المسلكين، يعني بين مسلك الاعتبار والتعهد. وهناك فرق آخر، فرق الثاني، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا. ليه؟ لأنه المتكلم لابد أن يكون يقصد تفهيم المعنى، فإذا قصد تفهيم المعنى تنشأ عند ملازمة بين إتيان باللفظ وبين حضور المعنى في ذهن المستمع. يجب افتراض كل متكلم متعهدا، فإذا كان متعهد يكون واضح، لأن الواضح هو تعهد وواضعا، لكي تتم الملازمة في كلامه بين ماذا؟ بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. وأما بناء على مسلك الاعتبار فلا نحتاج أن نفترض كل متكلم واضع، وإنما الواضع فقط هو اللي يوضع لفظة ما لمعنى ما ولفظة ما لمعنى ما. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس، يعني من الواضع، أوجد دلالة تصورية عامة عن مشروع لكل البشر، يعني لكل البشر الذين يعلمون باللغة من أبناء اللغة أو العارفين باللغة، لكل من علم به بدون حاجة، لكل من علم بالوضع بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع، يعني من جميع المستعملين للنفس في المعنى أو كل من جميع المتكلمين. ويرد على مسلك التعهد أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، يعني يقصد أن المتكلم لا يأتي باللفظ في خصوص معناه الحقيقي إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، مقصود المعنى الحقيقي، يعني لا يأتي بلفظ الأسد ما عندها التعهد إلا إذا قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس، لأن هذا يعني التزامه، يعني مدلول التزامه لهذا التعهد شنو؟ يعني التزامه ضمن بأن لا يستعمله، يعني يكون المتكلم لا يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ بلفظ الأسد ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، تفهيم الرجل الشجاع، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور اللي هو عدم الاستعمال المجازي من كل متكلم. وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك، يعني بموجب مسلك التعهد، تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها للآخر. فإن كان هذا استدلال بسيط، ولكن أقول لابد أن نفترض أنه أكو استدلال، وهذا الاستدلال عادة لا يدرسه الإنسان البسيط. شلون استدلال؟ هو من يتعهد انه لا يستعمل اللفظ الا عند تفهيم المعنى؟ هذا معناه نحن من انحاء الاستدلال، وان كان استدلال اولي، مع ان وجودها يعني وجود العلقه اللغويه الدلاله اللفظيه في حياه الانسان يبدا منذ الادوار الاولى لطفولته، لذلك الطفل عاده يبدا يكتسب بعض كلمات حتى وان كان مو بصورتها الصحيحه، من يريد شيء معين، يريد حليب مثلا، يريد ماء، يريد أكل، وقبل أن ينضج أي فكر استدلال له للإنسان في الأدوار الأولى. وهذا يبرهن على أنها يعني الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية أبسط من ذلك، يعني أبسط من التعهد المفترض، والتعهد المفترض يستبدل استدلال هذا ما يدرس الإنسان في مراحل حياته الأولى. والتحقيق هذا المسلك الرابع النظرية الرابعة أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، يعني حالة عقلية ذاتية موجودة في ذهن الإنسان، طبيعة ذهن الإنسان تقتضيها، الإنسان مقطوع عليها، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تطور الإنسان، ارتبط زيد وباسل لأنه دائما يمشون سوا، يحضرون تعالي سوا، المسجد يجون سوا، ارتباطا مؤكدا وثيقا، يعني أصبح بعد ذلك تصور أحدهما، إذا شاف أحدهم يتصور أو إذا تصور أحدهم مستدعيا لتصور آخر، إذا تصور زيد يتصور باسل، مجرد أن يلتقيه ويتصوره ينتقل الذهن إلى باسل. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية طبيعية، الربط بين السماع الزئير وتصور الأسد، من تسمع الزئير تتصور الأسد، حتى السمع من التلفزيون، السمع من حديقة الحيوانات من دون ما يشوف الأسد، الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتسرب بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأيضا الربط الحاصل بين الرعد والمطر، بمجرد أن تسمع الرعد وأنت جالس في الغرفة ينتقل ذهنك إلى المطر وينتقل ذهنك إلى الغيوم. وأخرى يحصل بالعناية، يعني بالجعل بالواضع التي يقوم بها الواضع، إذ يربط الواضع بين اللفظ لفظ الماء وتصور معنى مخصوص في الذهن وهو معنى الماء في ذهن الناس، فينتقلون الناس من سماع اللفظ إلى تصور المعنى، من سماع لفظ الماء إلى تصور معنى الماء. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني، شوف المصنف يقبل بالنظرية الثانية ولكن يقول نظرية ناقصة، الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص. الواضع هنا يعتبر لفظ علي لولده علي ويوجد الربط، ولكن القرن لا يتحقق بمجرد الاعتبار، وإنما لابد من تكرار حتى تكون رابط تكون علاقة، تكرار الاستعمال والإخبار عن أن هذا اللفظ استعمل ووضع عليه هذا المعنى، ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص، القرن بين لفظ علي ومعنى علي، بين اللفظ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى، بمعنى القارن بين اللفظ والمعنى، وبذلك صح أن يقال أن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، يعني بنحو وثيق، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما، حالة إثارة اللفظ للآخر للمعنى في الذهن، مجرد أن يستعمل اللفظ يحضر المعنى. ومن هنا نعرف أن الوضع، هاي النقطة الأخيرة، ليس إلا سببا إلا للدلالة التصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية، الأولى الدالة على قصد إختار المعنى والثانية الدالة على قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية الدالة على المراد الجدي، فمنشأهما مو فمنشأهما، فمنشأهما يعني همزة السور على الواو، الظهور الحالي يعني ظهور حال المتكلم في قصد إخطار المعنى بالنسبة للدلالة التصديقية الأولى، وظهور حال المتكلم في قصد الحكاية والإخبار بالنسبة للدلالة التصديقية الثانية. ولذلك قلنا نلاحظ حال المتكلم، إذا كان نائم ماكو دلالتين تصديقيتين، إذا كان هازل أكو دلالة تصديقية أولى، إذا كان جاز أكو دلالة تصديقية أولى وثانية. فمنشأهما الظهور الحالي يعني حال المتكلم، والسياقي سياقي هو الحالي للكلام لا الواضح في الدلالة التصورية. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.